السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد ومع سر جديد من أسرار القرآن الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عملنا خالص لوجهه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من قرآننا، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. نحمد الله عز وجل على شرف الدعوة إليه وعلى عز البلاغ عنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. السر الذي نتحدث عنه اليوم أحبتي في الله يتعلق بآية ونعمة، هي آية وهي نعمة. الآية آية النوم، وهي نعمة نعمة النوم، حول قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لماذا هي آية ولماذا هي نعمة؟ هي آية لاعتبار السؤال الآتي الذي أطرحه على حضراتكم أيها الإخوة الأحباب: هل يستطيع الإنسان أن يقرر فورا أن ينام فينام؟ ده سؤال. السؤال الثاني: هل إذا داهم النوم الإنسان هل يستطيع له دفعا؟ سؤال يعني يمثل وجهي عملة أو وجهي حقيقة. الوجه الأول أن الإنسان لا يستطيع بحوله وقوته أن ينام بمجرد أن يقرر، وإنما النوم نعمة من الله عز وجل. السؤال الثاني أو الوجه الثاني لهذه الحقيقة المذهلة أن الإنسان مهما كان جبروته ومهما كانت قوته ومهما كان طغيانه، إذا قهره النوم هل يستطيع أن يدفع؟ هب أنه سهر ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، هل يستطيع بعد ذلك أن يقاوم النوم أو أن يقاوم أن يكون صريع النوم في لحظة خاطفة من ليل أو نهار؟ هذا هو السر الذي نبحثه اليوم أحبتي في الله. في الحقيقة الذي بحث السر ليس علماء المسلمين يعني، وهذا أكرره كثيرا، كل القضايا التي تخدم الإسلام علميا، أو جل القضايا حتى لا أكون متجنيا، جل القضايا التي تخدم العلوم التجريبية في الإسلام قام بها علماء الغرب. وكان الأجدر بعلماء المسلمين أن يكون لهم السبق في هذا العصر. طبعا كان في سبق في زمن ما لعلماء المسلمين، بل هم الذين صدروا هذه العلوم التجريبية إلى الغرب، وكانوا هم سبب الصحوة الغربية الحديثة. ولكن بتكلم عن العلوم الحديثة أو عن الأبحاث الحديثة التي تخدم القرآن والسنة أو تخدم قضايا العلم في القرآن والسنة قام بها علماء غرب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق علماء المسلمين من أطباء وأساتذة في جامعات مصر والعالم الإسلامي لأن يقوموا بهذه الأبحاث العظيمة التي تضاف إلى ميزان حسناتهم يوم القيامة. في الحقيقة الدراسة منشورة على نبدأ طبعا نتعرف منهج البرنامج، نتكلم عن البحوث العلمية وبعدين البحوث القرآنية التفسيرية والبحوث الحديثية. فنبدأ بدراسة منشورة على مجلة نيتشر نيورو ساينس اللي عدد نوفمبر 2006، كلام جديد جدا، نوفمبر 2006. تقول الدراسة: أولا، النوم يساعد على تنشيط الذاكرة. اثنين، هناك علاقة بين النوم وبين الذاكرة الطويلة الأمد والقصيرة الأمد. النوم ينشط عمل الناصية. الناصية اللي هي في مقدمة الرأس الفرنتال لوب، اللي هي مركز الإبداع ومركز القيادة ومركز السلوك الواعي للإنسان. الحقيقة الرابعة النوم أثناء النهار. أثناء النهار خلي بالك، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وفي بحث مستقل بمشيئة الله عز وجل سنجري في هذه القناة المباركة مشيئة الله عن أهمية القيلولة. قيلولة هو النوم نهارا، وهي من السنة النبوية المطهرة. فبتقول الأبحاث العلمية الحديثة المنشورة سنة 2006 بس نوفمبر 2006 على نيتشر نيوروساينس، بتقول ان النوم اثناء النهار لمدة ساعة او نصف ساعة يساعد على اعادة ترتيب المعلومات وتنظيم اهتزازات الخلايا وتثبيت المعلومات التي اكتسبها الانسان خلال عمله اثناء النهار، اثناء يعني الساعات الايه السابقة لنومه في القيلولة. لان هو بيكتسب معلومات، بيكتسب كلمات بتدخل عن طريق الودن، بيكتسب معلومات عن طريق البصر، كلها بتختزل في المخ. تدخل المخ الساعة ونص دول بتوع النهار، نص ساعة ساعة ونص كافية عشان ترتب المعلومات ديت وتعيد برمجتها. نعم برمجتها، بيقولوا برمجتها زي برامج الكمبيوتر بالظبط، وتستفها كده وتنسقها وتثبتها في خلايا خاصة، وبعدين تنسق بين الخلايا علشان اكتساب مهارات جديدة يستعملها انسان بعد القيام من النوم. كلام عجيب جدا وكلام غربي زي ما بنقول يعني. نمرة خمسة اللي هي الحقيقة الخامسة في الدراسة المنشورة في نوفمبر 2006، ان المخ ينشط. ده طبعا حقيقة مبهرة حبتي في الله، ارجو ان تفتحوا لها القلوب. يعني المخ ينشط اثناء النوم، بينما الانسان نائم كل حواسه تقريبا نائمة فيما عدا حاسة واحدة فقط، وهي حاسة الاذن. خلي بالك حاسة ايه؟ الاذن. كل الحواس، اللمس، الشم، البصر، كل الحواس تقريبا نايمة فيما عدا الودن مفتوحة، بتخش ترددات صوتية من خلال الودن تروح للمخ. المخ ينشط اثناء النوم. يعني ليه اثناء النوم؟ يعالج المعلومات التي مرت عليه اثناء النهار، يعالجها زي ما الكمبيوتر بيعالج المعلومات بتاعته بالظبط، ويتعلم مهارات جديدة يستعملها بعد النوم. يعني المخ بيحط المعلومات دي في ملفات في خلاياه، وبعدين يكتسب مهارات جديدة، ينظم المعلومات ويكتسب مهارات جديدة يستعملها بعد النوم. من هنا تأتي الأهمية القصوى لعملية النوم لدى الإنسان، بل لدى الكائنات الحية الأخرى. تقريبا كل الكائنات بتنام، كل الكائنات بتنام. الذي لا ينام هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والمتفرد وحده بعالم النوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. انما تقريبا كل المخلوقات بتنام تقريبا. ولذلك فإن العلماء يعني حاروا جدا وتعجبوا جدا امام هذه الطريقة العجيبة التي يعمل بها المخ اثناء النوم. وايه اللي عرفهم؟ طبعا هم مسحوا المخ بأشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي، فوجدوا ان في نشاط ومناطق كبيرة جدا في المخ اثناء النوم. من الذي يجعله يعمل بهذا الاداء الرائع؟ ان الاجابة تكمن في الاية الكريمة الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي يشرف على هذا التنسيق بين الخلايا؟ كيف تتم الذاكرة؟ يعني انت بتدخل معلومات في دماغك، بتروح فين المعلومات دي عشان تستدعيها بعد كده؟ ازاي بتدخل وازاي بتثبت وازاي بتستدعي المعلومات دي بعد كده وامتى بتستدعيها؟ عملية معقدة جدا، عملية عجيبة جدا، عملية غريبة جدا، ما زال العلم امامها يقف عاجزا مبهوتا. انه الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركوا. نيجي بقى دي النوم وآلية النوم. يعني لغاية الوقت برضو يعتبر سر، كما قلت السر بيكمن في ان الانسان لا يستطيع ان يقرر ان انا هنام الساعة 10 الساعة 10 لازم ينام، او ان النوم لو جاله في اي وقت يستطيع له دفعا، ما زال سر. ولكن هنتكلم عما فعلت المدنية الحديثة بهذه الآلية المهمة جدا لعمل الانسان ونشاطه في الدنيا. المدنية احداث الفساد. طبعا هنتكلم قبل كده وبعد كده واثناء كده في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هنا فساد يحدث فغير مسألة النوم وعمل حرمان من النوم وعمل ارق وعمل صداع وعمل تشويش بل وعمل امراض خطيرة جدا نتيجة للحرمان من النوم او نتيجة لقلب الساعة البيولوجية ان النوم بالليل وجعل ومن اياته منامكم بالليل والنهار نعم النهار ساعة ونص اللي هي القيلولة وسخر لكم الليل والنهار وبرضه الله عز وجل هو القائل وجعل نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لما اتقلبت الساعة البيولوجية بتاع البني ادم ايه اللي حصل هنشوف اولا هنتكلم عن اشعاعات الكهرومغناطيسية اللي بتطلقها اجهزة المحمول والكمبيوتر وخلافه احنا مش ضد التقدم ولا المدنية يعني عايزين ننظم فقط نمرة اتنين العمل ليلا وترك العمل نهارا نمرة ثلاثة الحرمان من النوم هيعمل ايه الاشعة الكهرومغناطيسية اللي بتطلقها اجهزة المحمول بتؤدي كما قالت الدراسات العلمية البحثية الحديثة منشورة على موقع البي بي سي البريطاني سنة 2008 21/1/2008 خلي بالك دراسة في شهر واحد من ربع شهور بس منشورة على موقع البي بي سي البريطاني بتقول ان الترددات الكهرومغناطيسية اللي بتطلقها اجهزة المحمول وتأثر تدخل عن طريق الودن الى المخ بتؤدي الى اثارة مناطق خاصة في المخ تؤذي خلايا المخ وتؤدي الى تأخر وصول النوم الى مرحلة النوم العميق هنشوف دلوقتي في الصور ان شاء الله ان في مراحل للنوم اجهزة المحمول الترددات بتاعتها بتأخر وصول النوم الى مرحلة النوم العميق اللي هي اهم مرحلة من مراحل النوم اللي بيسموها مرحلة الابداع ومرحلة الشفاء من كثير من الامراض كلام مهم جدا انك تدخل في مرحلة النوم العميق عشان تشفى من الامراض كثيرة جدا فيقول ان اجهزة المحمول ديت الترددات بتاعتها بتأخر وصول النوم الى هذه المرحلة المهمة جدا برضو نفس الموقع اللي هو البي بي سي البريطاني قال ان الترددات دي بتسبب الصداع والارق والتشويش تشويش المعلومات وتعيق افراز هرمون الميلاتونين عارفين انتم الميلاتونين يعني صاحب الثورة الكبيرة من حوالي 10 سنة 15 سنة اللي بيؤثر على ايقاعات الجسم الداخلية وكلام كان له دور مهم جدا في تنظيم عملية النوم فهو بيعيق افراز هذا الهرمون المهم جدا لعملية النوم نيجي لتاني حاجة اللي هو العمل ليلا من اثار المدنية الحديثة قلبوا الساعة البيولوجية فوجد ان فيه يعني تطورات خطيرة جدا للعمل بالليل ايه هي قال لك بحث ريتشارد ستيفنز سنة 87 قال ان التعرض المباشر للضوء المبهر ده لفترات طويلة المفروض الواحد يعمل بالنهار كله في ضوء الشمس آية من آيات الله عز وجل إنما الليل كل حاجة تطفى وإيه الواحد ينام ده فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليه فهذه الدراسة لريتشارد ستيفنز ربطت بين التعرض المباشر للضوء وبين كثير من السرطانات مش عايزين نلعب الناس قوي لكن هي قائمة من السرطانات سببها انقلاب الساعة البيولوجية وانا مش عايز اذكر السيطرات عشان الناس ما تنزعجش قوي ولكن انا بس مهمتنا في البرنامج ان احنا نبين فطرة الله التي فطر الناس عليها وسر من اسرار القرآن الكريم ومن اياته منامكم بالليل والنهار واهمية انك تعيش مع الفطرة والا تصادم فطرة الله التي فطر الناس عليه خلاص وبرضو في تقرير للهيئة الدولية لابحاث السرطان نشرته منظمة الصحة العالمية قالت ان عمل الليل يسبب سرطان ويتهدد عدة ملايين يمثلون نحو 20% من الذين يعملون ليلا طبعا كلام بيؤكد صدق النظرية القرآنية او النظرية الاسلامية ان اليوم الاسلامي يعني بيبتدي بعد الفجر وبينتهي أدنى يعني بعد العشاء لا سمر بعد العشاء هو ده اليوم الاسلامي اللي بنقدمه للعالم ثم نقول للعالم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وماذا خسر العالم حينما انتقلت قيادة العالم في ايدي غير متوضئة. حينما انتقلت عجلة قيادة العالم الى ايدي غير متوضئة، ايدي يعني تعبث بالفطرة، فقلبوا الموازين كلها، وقلبوا موازين حتى الليل والنهار والصحيان والنوم واليقظة والنوم وخلوم. حرمان النوم قائمة من الامراض نتيجة للارق. اولا اضعاف جهاز المناعة، بيضعف جهاز المناعة، اضعاف الذاكرة وعدم التركيز، حدوث نشاط سلبي في منطقة الناصية مما يؤدي الى تعطيل قدرة الانسان على اتخاذ القرارات السليمة، وبعدين حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية وعصبية. كل ده كله نتيجة للارق وعدم النوم بالليل. وبعدين نبتدي نتكلم حديث القرآن عن النوم، حديث القرآن عن النوم، عشان نربط كمنهجنا في هذا البرنامج ما بين البحوث العلمية الحديثة اللي ذكرناها على الموقع البي بي سي، على دراسة لريتشارد ستيفنس 87، على بحوث غربية كثيرة بتؤكد على أهمية النوم ليلا وخطورة العمل بالليل والسهر بالليل والأرق بالليل وممارسة النشاطات الليلية. دلوقتي بس بنعرض الصور، بنعرض الصور عشان الوقت، عشان الوقت، خايفين دايما من الوقت انه يدهمنا. دي طبعا خلي الصورة دي شوية، يعني ما تسيبش الصورة اللي ما اقول لحضرتك. دي خلايا عصبية، قالوا ان خلايا المخ تنشط اثناء النوم وتبقى في حالة سهر بينما الانسان نائم. في داخل كل خلية جهاز كمبيوتري معقد جدا وبرامج، خلي بالك من كلمة برامج، تقوم بمعالجة المعلومات والاحداث التي مر بها الانسان طوال اليوم. طبعا الكلام ده جديد، جايز على ما سمعك ان الخلايا بتاع المخ بتنشط وتعالج المعلومات والاحداث اللي انت مريت بها طول ايه اليوم. ويجي اهمية النوم هنا، ان ينظم هذه المعلومات في ملفات خاصة عشان تستفيد منها لما تصحى من النوم. ده طبعا درس لابنائنا الطلاب اللي هو بيبدلوا لهم انبهار في المذاكرة وما يسيبوش فترة اولا 6 ساعات على الاقل علشان المخ يرتاح، ينظم المعلومات اللي انت ذكرتها اخي الحبيب او ابن الحبيب، ينظم المعلومات عشان تستفيد من المعلومات دي مرتبة بعد ذلك لما تصحى من النوم وتدخل الامتحان، وربنا يوفقك ان شاء الله. الصورة اللي بعدها هتيجي بقى الصورة للاذن، يعني يا ريت الصورة، ايوه دي صورة للاذن اهيت. الاذن ديت هي الحاسة الوحيدة او العضو الوحيد اللي بيتناته مفتوح طول الليل. خلي بالك عشان نبين السر، ان في ذلك لآيات لقوم ايه يسمعون، ما قالش يعقلون او يبصرون او يؤمنون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم ايه يسمعون. ده اعجاز لغة القرآني واعجاز علم قرآني مذهل، انها العضو الوحيد الذي يظل مفتوحا اثناء النوم ويشعر بك او يدخل من خلاله الترددات الصوتية الى المخ الذي يقوم بمعالجة هذه المعلومات الواردة. ايضا الاذن لها دور مهم جدا في حفظ التوازن اثناء النوم، لان في الاذن الداخلية جهاز التوازن. لولا ما الاذن موجودة كنت حضرتك وانت نايم كده تحس ان انت كأنك في موج البحر طالع نازل، والسقف تحت وارضية الاوضة فوقك، يعني تحس ان انت فاقد التوازن تماما. ولكن نعمة الاذن ان هي موجود فيها جهاز التوازن. يا ريت الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها تقريبا هي تبقى صورة المخ على ما اعتقد. دي صورة لسلس ديت. بيقول الصورة دي بتقول ايه؟ بتقول ان النشاط الدماغي يتأثر حسب نوع الصوت المحيط به. يا سلام يا سلام، لان الصوت بيدخل عن طريق ايه؟ الاذن. كل كلمة نسمعها تؤدي الى نشاط في المخ يختلف عن الكلمة الاخرى. سبحانك يا رب. يعني انت مثلا بتقول في الودن الله مثلا، يعني الله الله، دي ايه؟ دي كلمة، اعظم كلمة. هذه الكلمة بتحدث نشاط في المخ يختلف عن اي كلمة اخرى، مثلا عن اغاني صاخبة، عن كلمة فاحشة، عن اي كلمة اخرى نشاطها بيختلف. خلي بالك بقى، تأمل بقى كم من النشاطات التي تجري في المخ مع كل حرف تسمعه، وازاي بتنسق العمل ده كله. يعني كل كلمة كل حرف بيعمل نشاط، لدرجة ان هم حاولوا يعملوا ايه جديد يا اخي الحبيب، حابوا يعملوا يترجموا نشاط المخ، يعني ترقع عكسية بقى، يسجلوا نشاطات المخ ويترجموها الى كلمات نعرفها من غير ما ايه ما نطلع على الكلمات اللي دخلت عن طريق الاذن. اذا هما طريقتين مختلفتين. الكلمة بتخش عن طريق الود تعمل نشاط في المخ، هذا النشاط بيختلف عن اي كلمة اخرى، زي ما يكون بصمة صوت مثلا يعني. طيب في عملية عكسية، يرصد النشاط، يرصد النشاط اللي في المخ ويقعد يتابع هذا النشاط برصد عجيب جدا ويحوله الى لغة، الى كلمات. طبعا ده سبق علم رهيب جدا بيؤكد ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يعني يا ريت الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها ان شاء الله. الله يفتح عليك. هنا بقى المخ يبقى في حالة نشاط اثناء النوم، يعني انت نايم حضرتك ومخك شغال في برمجة معلومات، في تنسيق معلومات، في تنشيط معلومات، في اعادة تنظيم معلومات. سبحان الخلاق العظيم، بحوث غربية عجيبة جدا، يعني حاجة بتذهل العقل. الاشارات الصفراء اللي انت شايفها ديت هي للمناطق التي تنشط في المخ اثناء النوم بعد التأثير على هذا النائم بكلمات محددة. يعني انا واحد نايم فابتديت اتكلم في ودنه بكلمات محددة، فهذه الكلمات عملت نشاط في المخ. وجدوا ان النشاط ده بيختلف من شخص الى اخر، نمرة واحد، بيختلف في نفس الشخص حسب حالته النفسية، بيختلف في نفس الشخص حسب الترددات الصوتية اللي داخل عن طريق ودنه، بيختلف في نفس الشخص حسب الحلم اللي بيحلمه سبحان الله. دي برضو دليل على ان الاذن لها عمل اثناء النوم، وهي العضو الوحيد مرة اخرى الذي اقول انه الذي يظل مفتوحا اثناء النوم، وهذا سر من اسرار قول الحق تبارك وتعالى، اؤكد ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نيجي للصورة اللي بعدها، تقريبا اخر صورة على ما اعتقد. دي بقى اللي هي درجات عمق النوم، او بيسموها دورة النوم. دورة النوم يعني ايه؟ دورة النوم يعني حضرتك اول ما بتحط راسك على الوسادة بالليل بتدخل في اطوار للنوم. ستيج واحد زي ما انت شايف على الشاشة، ستيج اتنين، مرحلة اتنين، تلاتة، اربعة، خمس، خلي بالك، واحد، اتنين، تلاتة، يعني خمس مراحل للنوم، اهمهم المرحلة الاخيرة، مرحلة النوم العميق. ايه مهمة او اهمية اللي انا بقوله دلوقتي؟ خلي الصورة دي شوية كده، ان صورة مهمة جدا، ربما دي اهم صورة في الحلقة كلها. الدورات دي بيقولوا ان في كل دورة رصدوا ترددات كهرومغناطيسية بيتركها المخ وانت نايم، المخ شغال، المخ نشط. في كل مرحلة من مراحل النوم بيطلق ترددات اسمها ترددات ايه؟ كهرومغناطيسية. هذه الترددات مختلفة في الشدة، مختلفة ايه؟ في الشدة. اقل هذه الترددات شدة هي في مرحلة النوم العميقة، بتوصل الترددات فيها الى اقل من 3 هيرتز، وهي دية المرحلة او الدورة الاخيرة من دورات النوم اللي انت بتتعمق فيها، وهي مرحلة مهمة جدا للابداع وللشفاء. يعني اللي مش هيوصل للمرحلة دي يا اخوانا، واللي نومه في ارق، واللي نومه مضطرب، واللي نايم ومش نايم، في ناس يقول لك انا نايم طول الليل بس مش نايم، حاسس ان انا ما وصلتش لدرجة النوم العميقة، نايم بتقلب على الفراش، وساعات واحد جنبه يقول لك ده انت شخرت كمان، نمت وشخرت، بس هو ما وصلش المرحلة الاخرانية دي، يقوم من النوم تعبان، يقوم من النوم اكثر مرضا، يقوم من النوم مشوش الفكر. ليه؟ لانه ما خدش درجة النوم العميقة. درجة النوم العميقة دي يا اخواننا لا يمكن توصل الا في ظلام دامس واثناء الليل، ومن اياته منامكم بالليل وسخر لكم الليل والنهار، وبعدين الظلمات والنور. المرحلة دي مهمة جدا عشان سلامة الانسان الجسمانية، وسلامة الانسان النفسية، وسلامة الانسان العصبي. هذه الترددات تنطلق من منطقة الناصية، اهم منطقة في الجسم، وتقريبا انا ما قلتش في القناة المباركة ديت بحث الناصية، ان شاء الله هنقوله، بحث الناصية بحث مهم جدا جدا، وهذا يعني يعتبر برضو من الاعجاز النبوي الكريم، حينما قال الحق تبارك، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلي الصورة، حينما قال في حديث الكرب: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. خلاص الصورة انتهت. يعني كنت عايز بس اوصل للمرحلة ديت، مرحلة النوم العميق اللي قليل قوي احبتي في الله اللي بيوصل لها اليومين دول. حقيقة يعني انتشار المهدئات والمنومات والارق والقلق والاضطراب والحاجات دي كلها بقت من امراض العصر. مرحلة النوم العميقة اللي هي بتبقى فيها ترددات المخ، اقل ترددات، مرحلة اللي هي بيقوم منها الانسان وهو سليم الجسم وسليم النفس وسليم العقل، دي مرحلة مهمة جدا جدا جدا، تنطلق من منطقة الناصية. فنيجي نشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعو هذا الدعاء المعجز: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك. دعاء الكرب. ما اصاب عبدا قط، عبدا هي مفعول به، هم ولا غم ولا حزن، ودعا الله بهذا الدعاء الا كشف الله ايه كربه. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. اكتب: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي. ده دعاء الكرب. اكتبه كده عشان ساعة الكرب تدعو به الله عز وجل فيكشف الله كربك وهمك. اللهم اكشف هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا رب العالمين. من هنا يتبين احبتي في الله ان النوم في مرحلة العميقة مهم جدا لاستمرار الحياة. نلاحظ ان المخ يستجيب للاصوات التي تتردد على مسامعه، وقلنا محاولة ترجمة نشاط المخ اثناء النوم الى كلمات والى لغة. طبعا من هنا عشان يعني ان شاء الله الوقت، احنا قلنا ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. دي في آيات سورة الروم اللي هي: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في الآيات ديت: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. خلي بالك ختام الآيات بتختلف. آية الزواج يتفكرون، آية خلق السماوات والأرض العالمين، آية النوم يسمعون وقلنا سرها، آية البرق يعقلون، وهكذا. يعني القرآن يا اخوانا مش آيات مرصوصة جنب بعضها أو حروف مرصوصة جنب بعضها أو كلمات مرصوصة جنب بعضها، ده كل حرف في مكانه وكل آية في مكانها وكل معنى في مكانه. قرآن للتدبر والتأمل. يسمعون اشمعنى؟ ما قالش يبصرون، ما قالش يعقلون، ما قالش يتفكرون. هنا العلاقة بين النوم والسمع، وان الاصوات اللي بتدخل الودن عن طريق وانت نايم، الاصوات اللي بتدخل عن طريق الودن وانت نايم مهمة جدا انها تدخل في المخ وتتركز في المخ. في علاقة بين السمع والمخ، ده بيجرنا او بيدخلنا في سكة جميلة جدا جدا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث التأذين في اذن المولود، والسمع اللي بيتكون في المرحلة الجنينية قبل البصر في الشهر الثالث او في الاسبوع الثالث على ما اعتقد، في الاسبوع الثالث او الشهر الثالث على ما اعتقد. يعني المهم قبل الايه، قبل البصر، لان الودن شغالة في الجنين وهو لسه في بطن امه، بيسمع اصوات تتأثر فبيقوله في الابحاث العلميه الحديثه ان الجنين نفسيته تتاثر بالاشكالات اللي بين ابوه وامه اثناء الحمل، لانه بيسمع وبيسمع كلام يدخل عن طريق ودنه، لانها بتتكون في المرحله الجنينيه ديت فتستقر في دماغه فبيستدعيها بعد كده لما يكبر. يعني سبحان الله، الحاله النفسيه للام اثناء الحمل، حاله نفسيه للاسره اثناء الحمل، الاشكالات الزوجيه للاسره اثناء الحمل، كل دي بتدخل عن طريق اذن الجنين بابحاث علميه، زي ما قلنا ان الودن مفتوحه في المرحله الجنينيه، ها؟ وان ليه النبي عليه الصلاه والسلام اوصى انك تؤذن في اذن المولود؟ هو عارف حاجه المولود؟ هل هو يعي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الاذان؟ وبيقولوا ان حديث الاذان هو الصحيح والحديث الاقامه ضعيف. المهم مش مهم البحث الحديث دلوقتي، ولكن المهم انك انت بتسكت في اذان المولود كلمات، ده من اعجاز السنه. هذه الكلمات تدخل في اذن المولود فتستقر في المخ، يطلع المولود خلايا مخه منسقه على قضيه التوحيد، خلايا مخه واهتزازات خلايا المخ. طبعا لنا بحث ان شاء الله عن اهتزازات الخلايا، لان خلايا المخ بتهتز بلفظ الجلاله، بتهتز بلفظ الجلاله في هذه المرحله وهو لا يعي شيئا، الا انه يستقر في مخه في هذه المرحله هذه الكلمات. لما يطلع ويعي فيستدعي هذه المعلومات التي استقرت في مخه وتبرمجت وتنشطت وتنسقت فيصبح انسانا صالحا. وهذا من الاعجاز في السنه المطهره، اثبته العلم الحديث ان كل الترددات اللي بتخش عن طريق الودن ما بتروحش هباء، بتستقر في خلايا المخ. اتفق العلم الحديث على حقائق السنه مع حقائق السنه على ان هناك نشاطا دماغيا بحيث يحدث لهذه الاصوات التي تدخل عن طريق الاذن، ها، تحدث لها استقرار في المخ. يبقى احنا لما ندخل في اذن المولود قران احاديث، قران على مسامعه، بدل ما ندخل الاغاني، بدل ما ندخل الموسيقى الصاخبه، بدل ما ندخل الكلمات الفاحشه، بتاثر على نفسيته وعلى شخصيته فيما بعد. اختم بالايه الكريمه اذا كان هناك ختام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. ختام الايه افلا تسمعون، برضو ده اعجاز قراني علمي. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. يعني تخيل اخي الحبيب ان هذا الليل سرمد الى يوم القيامة، من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. هنا افلا تسمعون ايضا موافقة للحقائق العلمية الحديثة، ان آية النوم او السماع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنوم. ولذلك اوصيك يا اخي الحبيب واوصي نفسي ان تكون اخر الكلمات التي تسمعها نفسك اذكار النوم او قرآن يتلى على مسامعك وانت تدخل في مرحلة النوم الاولي والثاني والثالث والرابع والخامس. يدخل القرآن ينظم المعلومات اللي داخل خلايا مخك. واذكار النوم كلنا نعرف، اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت نفسي اليك ولجأت ظهري اليك رغبة رهبة اليك، بقية الاذكار، انك انت تسمع نفسك ان فيه علاقة اخي الحبيب بين هذا الصوت وبين خلايا جسمك كلها. هذا الصوت له تأثير على الدماغ وعلى اهتزازات الخلايا في جميع خلايا جسمك. برضو ان شاء الله في بحث عن سماع القرآن وعن قوة العلاج بالقرآن وعن المسائل دي بمشيئة الله، ربنا يبارك في الوقت وفي العمر عشان نتم هذه الابحاث. السمع احبتي في الله اللي هو اثناء النوم يجعلك تدخل في اذان ابنائك وزوجتك قبل النوم ذكر الله عز وجل، ان ترقيهم الرقية الشرعية باصوات حسنة اثناء انغماسهم في النوم، حينئذ تهدأ نفوسهم في صدورهم وتهدأ عقولهم، واذا صح التعبير تصبح برمجة الخلايا داخل امخاخهم وادمغتهم، تصبح هذه البرمجة برمجة منتظمة وليست مشوشة ولا مضطربة. ايه ازمة الانسان المعاصر احبتي في الله في هذا الصدد في موضوعنا؟ ازمة الانسان المعاصر حاجتين فيما يتعلق بهذه الحلقة عشان نختمها ان شاء الله بختام يستقر في القلب. الازمة الاولى قلب الساعة البيولوجية اللي هي قلب الليل نهار وقلب النهار ليل. الازمة الثانية انه ادخل اثناء نومه حتى المضطرب اصواتا غير مرغوب فيها من اغاني فاضحة او موسيقى صاخبة او فاصاب جسده ونفسيته وعقله بكثير من الاضطرابات، فاستيقظ من النوم وهو اكثر مرضا واكثر ارهاقا واكثر تعبا. العلاج احبتي في الله، وهي الاية الثالثة في سياق ايات سورة الروم اللي هي فاقم وجهك للدين القيم. الدين القيم فسر في الاية 30 من نفس السورة، فاقم وجهك للدين حنيفا، ها فطرة الله التي فطر الناس عليه. لا سعادة للانسان في ازمته المعاصرة اخي الحبيب الا بان يسير مع فطرة الله عز وجل في كل شيء، في الاكل، في الشرب، في النوم، في الاستيقاظ، في الحركة، في النشاط، في السماع، في البصر، ان يكون متوافقا مع فطرة الله عز وجل. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة بالفطرة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من المشركين الذين لم يتبعوا فطرة الله عز وجل، لأن الشرك معاكسة للفطرة. الإسلام دين الفطرة، وكل ما عداه من المذاهب والأديان الباطلة، لأن ذلك لأن الله هو الحق. فلأن الإسلام هو دين الفطرة، فكل مذهب وكل دين يعاكس فطرة الله التي فطر الناس عليها انما هو لشقاء الانسان ولاضطراب نفسية الانسان ولاضطراب عقلية الانسان، وهذا هو السر في انتشار الانهيارات النفسية والعصبية واكتظاظ عيادات الاطباء النفسيين والعصبيين بنوعية غريبة من مرضى يعانون من ارق، من صداع، من تشويش، من معدة عصبية، من قولون عصبي، من صداع عصبي، من امساك عصبي، من كثير من امراض عضوية ذات المنشأ العصبي. كل هذا لان الانسان قد ابتعد عن فطرة الله عز وجل. ولذلك يوصونا في الغرب، وانا اسف انني بنقل نصائح الغربيين، انما ده الواقع اللي بنقوله لنا. بينصحوا الوقتي ان الانسان الغربي في نهاية الاسبوع ثلاث ايام في نهاية الاسبوع يروح في الريف يقعد يستمتع بالفطرة، بزروع، بالخضرة، بالماء، بالنظر الى السماء، بالعيش فيه بيئة بعيدة عن تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث الضمائر وتلوث العقول وتلوث الافكار. وهذا احبتي في الله هو ازمة، او هذه هي ازمة الانسان المعاصر، وهذا هو الحل للخروج من هذه الازمة الطاحنة التي يمر بها الانسان المعاصر. في الحقيقة يعني ان شاء الله انتهى وقت البرنامج، وقبل ان نختم اود يعني، وطبعا ده مش من طبيعة البرنامج، وحينما سألت وجدت ان قناة الناس المباركة لا تقوم بهذا العمل الان اللي هي الاعلان عن المتغيبين عن اهلهم، ولكني استأذنت أخي الحبيب الأستاذ هاني البنا في هذا النداء الإنساني لواحد من أهل بلدنا، واستجاب على الفور أخي الحبيب الأستاذ هاني البنا مشكورا، وأجزل الله له المثوبة والأجر. الحقيقة الإعلان عن رجل متغير من يوم 17/5 اسمه الأستاذ سعد الدين الزاهي عبد الرازق، السن 64 سنة. العنوان طبعا الصورة هي عشان العنوان الدقهلية، مركز بلقاس، شارع أبو عبد الرازق. الاتصال بالأرقام التالية 012-761-0019-010-626-0019-050-278-3196. مرة أخرى أشكر الأستاذ هاني البنا على هذا العمل الإنساني. طب أرقام التليفونات الثانية اللي يطلع على الصورة 012-76-16-019-019. خلاص النمرة التانية 010-620-7349 050-270-278-3196. وجزاكم الله خيرا، وجزا الأستاذ هاني البنا كل خير، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل مع سر جديد من أسرار التنزيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.